السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنها الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقولون عاق الله من بعد ميثاقه والطعام ما أمر الله به أن يوصل ويسكنون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيه نتائج. المسألة الأولى في قوله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فهذه الآية الكريمة لا تفيد نفس مثل الحياة عن الله مطلقا. ضرب في الحديث: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يخذهما صفرا طيبتين. وصفة الحياة في حقه سبحانه وتعالى كأولياء الأقدام يثبتها لله سبحانه وتعالى مع نفسه المماثلة. وبالضرار المثل الذي يثبته أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات يتلخص في آية كريمة مباركة من سورة الشورى، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء ينفي المماثلة، وقوله تعالى وهو السميع البصير في إثبات صفة السمع والبصر للشيء سبحانه وتعالى. وهذا كما قدمنا على نسق قولنا لا إله إلا الله، فلا إله نفي الآلهة، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. كذلك ليس كمثله شيء نفي المماثلة وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر، وهكذا السائر الصفات. نثبت لربنا سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه مع نفي المماثلة كما نفى الله سبحانه وتعالى ان يماثله وحده. فمثلا اذا جئنا لصفه اليد لله سبحانه وتعالى فقرانا قوله تعالى: ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي. وجينا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ. وإلى حديثه عليه الصلاة والسلام: وكلت يدي ربي يمينا مباركا. وكذلك إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيرديها كما يردي أحدكم مهرا ويرحلوه إلى غير ذلك من الأدلة. فنثبت لله صفة اليد مع نفي المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا سائر الصفات: ما من قلب إلا ووضع إصبعين فقال الرحمن يقلبه كيف يشاء. فنثبت لله ما اثبته لنفسه مع اعتقاد انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا باختصار وهذا بايجاز، والتوكل في مسائل الصفات لا يليق وليس من جد سلفنا الصالح من اصحاب رسولنا محمد ولا من جد التابعين لهم باحسان، انما امور موجزه مختصره ملخصه في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نثبت لله اجمالا ما اجمله سبحانه وتعالى، نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، وننفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه او ما نفاه عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجدير من أن نلفت النظر إلى أن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم فزلت أقدامهم في هذه المسائل، فأورد بعضهم بعض الصفات كحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكالإمام النووي رحمه الله تعالى وكذلك من هائل من المفسرين. أما الجافة التي عليها أهل السنة فإجماع قولها فيما سمعتم. المسألة الثانية من قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما لله سبحانه وتعالى صفات يحب أن تكون في خلقه وصفات أخرى استأثر بها وحده سبحانه وتعالى. فمثلا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي العز إداري والكبرياء إداري فمن نازع فيهما فاسم الله. لكن سمى صفات الأخرى لله يحب أن تكون في خلقه فهو كريم يحب الكرماء، جميل يحب الجمال، رحيم يحب الرحماء إلى غير ذلك من الصفات. وقصة الحياء يحبها ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان جبر وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. قال عليه الصلاة والسلام كذلك الحياء كله خير. قال عليه الصلاة والسلام الحياء كله خير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق على بعض أصحابه ممن وصفوا بشدة الحياء ووصفوا به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حاسدا وانتقدا. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال. فاستأذن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال فدخل. ثم لما استأذن عمر رضي الله عنه غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفتيه. فسألته عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تنفش ودخل عمر فلم تنفش ثم لما استأذن عثمان غطيت فخذيك يا رسول الله. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه. فالحياء مطلوب حتى إن بعض أهل العلم قالوا يستحب للرجل إذا اغتسل وإن كان بعيدا عن أهل الناس أن يغتسل أيضا لما رواه بعد ابن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر. قال كشف ما روحك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. هذا الحديث حدث ببعض أهل العلم إلى أن يقولوا إنه يستحب للشخص إذا اغتسل وإن كان بعيدا عن أهل الناس أن يتستر، لأن الله سبحانه وتعالى يراه ثم إن الملائكة أيضا تراه. وإن كان الأخذ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأنه اغتسل عريانه خلف حجر، وقد أراد الله تبرئته مما وسمه به الإسرائيليون فوضع ثوبه على حجر فشر الحجر للثوب فتبعه موسى ويضربه بالعصا ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى رآه بني إسرائيل على أكمل حال وعلى أحسن قلب فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال عليه الصلاة والسلام كذلك بينما يوم عليه السلام يغتسل عريانا ارسل عليه جراب من السماء من ذهب وفي فضة أزهر فالاغتسال بين عريان الناس عريانا جائز لكن التستر أفضل لحديث عباد بن حكيم الذي قد سمعتموه. فهذا الذي ذكر في معرض الثنايا على الحياة وعلى من اقتصد به أن الذين يطلعون النصر على الحياة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويفترض أن الفتاة المؤمنة الكريمة لا تتجرأ كما تتجرأ فتيات زمانها وخاصة فيما يتعلق بالزواج والنكاح من أهل ذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حكما شقار لا تنكح الذكر حتى تستأذن قال يا رسول الله إن الذكر تستحي قال ابنها فرطها ابنها فرطها فكانت البنت تصمت فيفهم من صمتها أنها أذن أما تتجاوز البنت وتقول مع الرجال قولا كما تفعل الآكلات من نساء زماننا فهذا بعيد بعدا شديدا عن الحياة فينبغي أن تكتفي المرأة والفتاة على الحق بهذا الكساء الختم كتاب الحياة واقرأوا كتاب ربكم يحييكم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا واقرأوا يحييكم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن نبي الله موسى عليه السلام إن موسى كان رجلا حليميا عليه الصلاة والسلام ولكن كان هو معلوم فللأخلاق كلها فقه كما أن للعبادات فقه فقد يجسم شخص الحياء على غير باب ويصد بذلك عن تعلم الدين ويصد بذلك عن تعلم العلم ويصد بذلك عن إنكار المنكر ويخط بذلك عن تعريف المعروف. ولا يخفى عليكم أن أم سليم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة المغتسل إذا اغتسلت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة فلذا الجنين نقي يا أم سليم أو تختلف المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت كلمت يمينك يا أم سلمة فلما يشبهها ولدها. فالحياة لم يكن يخضعها الخير فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس حياء ذهب إلى بعض أصحابه ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بعض أصحابه إلى عباد بن مالك رضي الله عنه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا ورأسه يقطر ماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك أي نحن كنا في حالة دماء معالك فلما سمعت نداءنا استعجلت. قال أجل يا رسول الله. فقال إذا أرجلت أو فأنت عليك الجمود. قال الحكم كما هو معلوم منزول ولكن الخبر الحديث عن الحكم بالفقه نفسه إنما اتفق بمقولة رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلنا نعش الناس. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يجامل أهله ثم يكتب أي لا ينزل ولا يخرج البنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أفعل هذا أنا وهذه ثم أغتسل. فأشار إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. وأمه إلى عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة أقبل علي أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر وزوجته عائشة بن أبي طلحة وهما في يوم أحوال الشباب. فقالت عائشة لأخيها عبد الرحمن فكان قائما هو وزوجته قالت ما يمنعك أن تقبل على أهلك فتقبلها غفل عنه. قال يا أم المؤمنين تقبلها غفل قائم. قالت نعم كنت أفعل ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء مني أستحيه. قالت بل عما بدا لك فإني أمك. فقال يا أم المؤمنين الرجل يأتي أهله ثم يكتب. قالت إذا جلس بين شعبها الأربعة وارتقى الختان بالختان فقد وجب الوقت. فما عرفت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه نصوص تضبط لنا مسائل الحياة فلا ينبغي أن يصبك الحياة عن تعلم العلم الشرعي. وهذا الذي ذكر في باب الحياة يضطر في عموم أبواب الدين. فكما قدرنا أن العالم المنطق والمحرر عليه أن يجمع الأدلة في المسألة الواحدة فيخرج فيها ومنها فقها ينتظم عموم النهي ورقيه. فلذلك تتكلم المسائل ولا يحدث شفق ولا يحدث بحث لحقوق الأدلة الأيضا. هذا يدعون إلى شيء أن بعض إخواننا الوعاظ مثلا يبدأون في الوعظ فيتطرقون إلى أبواب الفقه فيجمعون الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الزهد حتى يقول دين الأمر إلى أن يحرموا الطيبات ما أحل الله له فيحرموا على الناس طيبات أحلها الله له. فيعمل أحدهم مثلا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يوم الخندق حتى ربط أحدهم أو بعضهم الحجارة على بطنه من شدة الجوع وإلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لتسألن يومئذ عن النعيم. وإلى قوله عليه الصلاة والسلام الزبابة من الإيمان. وإلى قوله عليه الصلاة والسلام أو كلكم له ثوبان. ولا قولي عليه الصلاة والسلام أقول أحد الصحابة ما عندي إلا لداري يا رسول الله أشق بيني وبين نصفين إلى غير ذلك من النصوص. فيفهم منها أن التناعم والاستمتاع بنعم النبي أنه من الله جاء على العبد حرام فيحرم على نفسه أشياء حلها الله له وينسى أن الله قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وان ربنا قال وان بنعمه ربك فحدث وان ربك وان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان يرى ثمر نبي على عبده، وانه عليه الصلاه والسلام قال ان الله جميل يحب الجمال. لما ساله احد الاصحاب قائلا يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي حسنا وناري حسنا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال وينسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى الجرمة لما قدم إليه طعام غير اللحم، وكان اللحم قد دخل في جرمة إلى بيته، فقال عليه الصلاة والسلام ألم أرى الجرمة. الشاهد أنه ينبغي أن نقطع أمور ديننا ونعلم متى ننزل نصوص الزهد ومتى ننزل نصوص الاستمتاع بما أحله الله سبحانه وتعالى، وإيش الوفق بين هذا وبين ذاك، ولا نأخذ أقوال بعض أهل العلم التي خرجت منهم في مواطن هي أشبه بمريض يعالج أو يعالج لمريض ونعتبرها قواعد عامة. فقد تجمع قولات السلف وقولات قيمة للسلف في أبواب الزهد، وجهت بقول من الأمراء مثلا انهمكوا في الملذات وتركوا ما أوجبه الطلاب عليه من الجهاد ومن تفقد أحوال رباعية، فكانت تحدث بطلان زهد من بعض الأئمة رحمه الله لتزهيد أمثال هؤلاء، فلا تعتبر هذه الأقوال شرعا محتبعا، إنما الشرع المحتبع دائما قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالله لا يستحي أن يضرب المثل بالشيء الجميل أو بالشيء الحسين. رب العزة سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب المثل بالشيء الجميل عظيم القدر أو بالشيء الحقير. كما رأى الله سبحانه وتعالى أمثلة في كتابه متعددة، فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالبعوضة هنا، وضرب مثلا بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن هرم البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فضرب الله مثلا بالشجرة الطيبة، فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالرجل الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كلم على مولاه وإمامه وزيره لا يأتي بخير، فضرب الله مثلا بالأحجار، فمثله كمثل صفوان عليه تراب وأصابه وابل، فضرب الله مثلا بالريح التي فيها السر أصابه حرقتهم ولهم أخذتهم فأهلكت، فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل بلا إشكال. وقد تقدم على مثلياتكم قول السلف أو بعض السلف إني أتأسف على نفسي إذا مررت بالمثل من كتاب الله ولم آخره، وذلك لأن الله جل ذكره ويقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال فريق من المفسرين وكان المشركين كانوا يتعجبون من بعض هذه الأمثال، فيقولون يضرب مثل بالعنكبوت ويضرب مثل بالذبابة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له، ويضرب مثل بالحجارة، فكانوا يستنكرون ذلك ويتعجبون منه. فرب العزة يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بأي شيء قل أو كثر، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والبعوضة هنا جمهور المفسرين على أن المراد بالبعوضة هنا البقرة، وقليل منهم الذي قال إن البعوضة هي النعلون التي النعلون التي توعد أنك، فأكثر المفسرين على تفسير البعوضة هنا بالبقرة، وهذا هذه الدافة التي تسري على الجدران وتتسرب إلى الفرش وهي التي رائحتها كريهة ومنظرها غليظ ولا يملك إلا الموت. هذه المراقبة تحديدا من أهل العلم وقليل من المفسرين كما سمعتم قال إن المراد بالشعور هنا الناموس التي تثير وتحدث. قوله تعالى كما توقعت من أهل العلم من قال كما خطا اي كما زاد عدد، فان الموضع هي اقل شيء ثم ما زاد على ذلك. وبعض العلماء قال فما تلقى أي فما دونها من أخبار. أما إطلاق الخوف يا رب الأعلى هو المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه شوكة السماء موضوعها فما زال عليها إلا حق الله بها من خطاياه كما تحط الشجرة الورقة. أما ما دونها من عقارة كان يأتي شخص ويقول لك فلان في من الكتاب السليمة وكذا 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 فتقول وفوق ذلك فيه كذا يقول مثلا فلان يغتاب ويسلم الناس فلان وفوق ذلك وحرام ففوق ذلك يعني أشد من ذلك الذي ذكر يعني فوق ذلك في الزمن والصغر فعلى ذلك فيها أمر يعني إن الله لا يستطيع أن يظلم مثلا ما هو كالسنة وفاها فأما الذين يظلمهم يعلمون أن الله الحق من الوقتين يعلمون أن هذا المثل حق من الله سبحانه وتعالى فالله يظلم بما يشاء. وأما الذين كفروا فيقولون أن هذا المثل ماذا أراد الله بهذا المثل لجهلهم يقولون ماذا أراد الله بهذا المثل يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا وما يضل به إلا الكافرين. هنا تحول حدث في الخطاب فإذا وصلت في القراءة أخطأ فقوله تعالى يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا من قول الله سبحانه وتعالى أما إذا وقفت فيظن الظن أنه استطراد قول الإطلاق كما في قوله كما إذا وقفت تقول مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يقول كلمة يضل به كثيرا من مفهوم الكفار ولكن الصحيح أقوال العلماء أنها قول الله سبحانه وتعالى فإذا سأل الكفار ماذا أراد الله بهذا المثل؟ فالإجابة أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثل أن يضل أقوالا وأن يهدي أقوالا. إذا سألت أو إذا سأل الكفار ماذا أراد الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أراد الله بضرب المثل بالبعوض؟ فالإجابة أراد الله بذلك أن يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا. فيأتي السؤال الآخر على إحدى هذا الأكثرين نحو هذا السؤال وهل الله سبحانه يضل أقوالا ويريد أن يضلهم؟ فنقول نعم هذا قد يريد الله سبحانه وتعالى بأقوال وهو أعلم بالخلق. قال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كان قال شخص لماذا يضل الله الظالمين؟ نقول ان الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى ايضا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. والذي يجعل الرجس على الذين لا يعقلون قال الله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الحمد لله الذي هدانا في هذه الامثال وما يضل به الا الفاسدين اي الذي يضل بهذا المثل هم الفساق والمراد بالفساق هنا الكفار على رئيس الامور للفرائض التي تاتي بعد ان شاء الله تعالى. وما يضل به الا الفاسدين. إن قال قائل هناك فساق وهناك ضلال وكفار قد اجتمعوا ببعض الأمثال من كتاب الله فهذه الأمثال كان سببا في هدايتهم فكيف نجيب على وما يضل به إن الفاسقين مع هذا الناقع تاريخ بالشأن؟ الإجابة أن المراد في الفساق هو الفساق الذين ثبتت بعلم الله انهم سيموتون عليه انهم سيموتوا عرفا فأولئك الكتاب هم المعنيون بقوله تعالى وما يضل به إلا المهتدين هم الكتاب الذين سبقت لهم الشقاوة من ربهم سبحانه وتعالى. ثم أما معنى الكسب قبل فالكسب هو الخروج عن الطاعة ومن ذلك قوله تعالى في شأن إبليس إلا إبليس كان من الجن تفرق عن أمر رب أي تخرج عن أمر شيء سبحانه وتعالى. وأقوى المسألة كما تقبل من الكسب قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر إذا كان الخروج عن طاعة الله في أمر يتعلق بالتوحيد فهو كفر إذا كان الخروج عن طاعة الله في أمر من هو العاصي أو الكبائر بحسب والله وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ما المراد بعهد الله سبحانه وتعالى الذي نقضه هؤلاء الفاسق من أهل العلم من قال هذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم هم في صلب أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم المبعوثين ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى سيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آل الأمم من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المرسلون فهذا أحد الأقوال ويؤيده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم مسح على ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أشهد. ومن ننبه أن هذه الآية التي سمعتم آنفا وهي وإذا أخذ ربك من بني آدم المظلومين ذريتهم كما أفادت الولادة التي سمعتموه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن بعض أهل العلم من الفضلاء من أهل السنة زادت أقدامهم في تأويلها فأردنا تنبه على ذلك وهم يمنحها منحا غير سويا في تأويل هذه الآية من أهل السنة الأفاضل السعدي رحمه الله تعالى صاحب التفسير تفسير المنان سمعها نحوا بعيدا عن نحو أهل السنة في تأويل هذه الآية التي يتابع ذلك هم فليندرج إلى ذلك من قرأ كثيرا. الوجه الثاني في تأويل قوله تعالى الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاق أن المراد بعهد الله العهد الذي أخذه الله على الأمم على لسان أنبيائها عليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا بالرسول إذا بعث كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال أشهدوا وأنا معكم من الشيخين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم المفسقون. ومن أهل العلم من قال إن المراد العهود التي يتعاهدها الناس والعهود التي يتعاقدها الناس فيما بينهم هذا بكل شيء. أما معنى ينقضون أولا فالنقض هو الحبل بعد الإبرار ومن قوله تعالى ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاس هذا مثلا يضرب امرأة مجنونة امرأة مجنونة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاس امرأة مجنونة تغزل وتسعى في الغزل ثم بعد أن تسعى في الغزل تبدأ تفك الغزل مرة ثانية الذي نقضته كما يفعل بعض المدنيين من الطباء الذين يصلون للعقد إلا بيجمع حجارة يجمع بعد ما يجمع يقول له ورد حجارة ثانية أو يجمع رملة يجمع رملة يقول هجم رملة النبي صلى الله عليه من أحيان أنواع العمل ووديعة الجهل والعياذ بالله. فالشاهد أن النقل لا يحل بعد الإبواب. قال تعالى: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأجل. أما العهد الذين ينقضون عهد الله فالعهد هو أو الميثاق كما قال العلماء هو العهد المؤكد باليمين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الميثاق والعهد المؤكد باليمين فتتعاهد مع عهدا تقسم بالله على أنك تقوم به هذا العهد. الذين يؤمنون عهد الله من بعد ميثاقه من اهل العلم من قال هي العهود التي يتعاهدها الناس فيما بينهم وهي التي عني بها قوله تعالى: ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم يمينا. وقوله تعالى: ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها تأكيد اليمين على راي ملك تكريره وعلى راي غيره تأكيده. ولا تنقضوا الايمان في ايمان العقول بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كثيرا. كل الكفار مساله وهي هل يجوز نقض العهد مع الكفار؟ هل يجوز نقض العهد مع الكفار؟ لا يجوز نقض العهد لا مع كافر ولا مع مؤمن. لا يجوز نقض العهد لا مع كافر ولا مع مؤمن. وهذا يدعوك الى شيء نذكر به او كنا نعرفه لنا: اذا تعهدت مع كافر اي عهد او مع الظالم اي عهد وكان هذا العهد اختياري اذا كان حكم الصارم غير مكره على تاكيد هذا العهد سيلزمك الوفاء بهذا العهد. وذلك لعموم الايات ولقوله تعالى: وإنا تقاتلنا للقوم قيادة فانفذ إليهم على سواء إن الله لا يعد القائمين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينفض لكل غادر لواء يوم القيامة عندئذ يقال أبي غضب فلان بن فلان. فكل غادر له علم موضوع عندئذ مكتوب على هذا العلم هذه نظرة فلان ابن فلان كما يليق بك ان ترضى لنفسك بهذه الفضيحة يوم القيامة ان تكتبهم راية معلقة مكتوب عليها نظرة فلان ابن فلان التي غضبت به شيء لا يليق بك ذلك ابدا. قد انكر بعض الصحابة رضي الله عنهم كانت بين معاوية وبينهم مدة فارتكت المدة على الانتهاء فأراد معاوية رضي الله عنه أن يغيب عليهم قبل انقضاء مدة العقد فناداه بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ابن أبي سفيان وفاء لا غدر يا ابن أبي سفيان وفاء لا غدر. فلا يجوز لك أن تنقض العهد بعد توكيده. فإن نقض العهد بعد توكيده يتسبب في الصد عن سبيل الله كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قلم بعد ثبوتها. فاذا جئت وعهدت كافر عهدك فاذا جئت واخلفت مع الكافر الكافر قد يكون احبك واحب خصالك الطيبه لكونك مسلم واحب شمسك واحب كلماتك واحب صلاتك. فاذا جئت وتعاقدت معه عقدا او تعاهدت معه عهدا ثم نقضت هذا العهد زلت قدمه بعد الدنيا وترك كل ما انت عليه. قال تعالى: فمن اي يكن معناها ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم غشيا وخديعه بينكم فتزل قدم بعد ذنوبها وتذوق السوء بما قبضتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولما كان الامر للناس على نقل العهود هو اعراض الحياه الدنيا عقب ربنا الآية بقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجدين الذين قبلوا أمرهم بأحسن ما كان يعملون. فإذا نحن إلى شيء وأن إخواننا الذين تبين بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمره الظاهر لا يليق بهم أن يتسببوا في الصد عن سبيل الله بغدرهم وبنصرهم للعهود والمواثيق وبكاذبين ولإسرائيل. قال الله سبحانه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لأن من قال إن الآية نزلت اليهود وأنهم آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض وكان العهد عليهم أن يؤمنوا بالجميع ويقطعون ما أمر الله به أن يقل. أما قطع ما أمر الله به أن يقل فكثير من أهل العلم يقولون إن المراد بذلك أو إن المعنية بذلك قطع الأرحام ويقطعون ما أمر الله به أن يقل. فهنا أو يضيف بنا هنا من نذكر بشيء من حق الأرحام والزواج في الحج على صلتها والتقدير من قبل. فهنا وردت في كتاب الله آيات في ذم قطع الرحم والتحذير منه وبيان مدى إثمه ومدى كفره في ثلاث آيات من كتاب الله. ولذلك روي عن علي بن حسين الملقب في زين العابدين رحمه الله تعالى انه قال لولده يا بني لا تقاعد قاطع رحم فيني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواضع. يا بني لا تقاعد قاطع رحم فيني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواضع. ونحن ايضا لا يليق بنا ان نقاعد قاطع رحم بيت الولد فقط ولا يريد بنا ان نطابق العقل لوالديه. اما المؤمن الاول من هذه المواطن فهو في هذه سوره البقره التي هي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويبذلون الارض. والثاني في سوره الرعد قال الله سبحانه وتعالى والذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويبذلون الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدوام. اما في سوره محمد فهل عسيت ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتستقبلوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله وقد نعم اخرهم. فما قال الله الملوم كما قال تعالى اولئك الذين لعنهم الله فقد نعم اخرهم. اما الرحم فهم عموم الاقارب. الرحم هم عموم الاقارب من غير تفريق بين المحرم وغيره. الرحم هم عموم الاقارب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم ولما خلق الله القلب قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائد بك لنا المطيع. يا ربي هذا مقام العائد بك لنا المطيع يعني اعوذ بك يا رب ان ينقروني اعوذ بك يا رب ان يمنزقوني. قالت يا ربي هذا مقام العائد اي المستجير بك من المطيع. قال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال فهو لك فإن الذي يقطع رحم يقطعه الله والذي يصل الرحم يصله الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. وفي رواية أن النبي أيضا قال لما خلق الله القلب قاطع الرحم متعلقت بحقه وبالرحمن فقال الله لا أنا ترضين أن أقتل من هو ظلم وأن أخطأ من خطأتي. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان مبارك العلمان أن الله خلق الرحم وقال أنا الرحمن خلقت الرحم وكفقت لا إثما من إثمي فمن وقلها وقلته ومن قطعها قطعته. وبدا عليه السلام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقصروا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأخذهم وما أنكرهم. وليس الواصل بالمكافئ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وخلها هم ثلاثة، قاطع ومكافئ وواصل. ثلاثة، قاطع ومكافئ وواصل. أما القاطع هو الذي لا يصل إلى الواصل، أما المكافئ هو الذي يصل إلى وصل، إذا وصلوه وخلها. أما الواصل حق الواصل فهو الذي يصل الرحم وإن قطع، الذي يصل الرحم وإن قطع. ويدل على آن قول رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنني رحم أصل ويقطعون وأعطوا ويكيئون وأعطي ويمنعون. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن كان كما قلت فكأنما تمسكوه المد أي الرماة بالحار ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال صلوات الله وسلامه عليه في بيان أنه حتى الرحم الكافرة صوفة، حتى الرحم الكافرة صوفة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأذلها ببلالها أي سأصلها بصلتها. ألا إن آل بني فلان من أقاربه عليه الصلاة والسلام ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن مع أنهم كفار لكن لهم رحم سأبلها ببلالها أي سأصلها بصلتها. ذلك توضيحا لهذا الحديث الطيب المبارك، فإن الرحم شبعت من جلد اليابسة، شبعت الرحم الجلد اليابسة، إذا أتيت على هذه الجلد اليابسة ولم تصلها ولم تردها بالماء كلما وقعوا بأمر عفوك ولم يطيعوك وكانوا شديدين في يديك، أما إذا بلغتهم ببلالهم ووقفتهم بقلتهم ووقفت على هذه الجلد اليابسة بالماء الطيب المتوالي كل بين الحين والآخر قضى عليها مأذانة هذه الجلد في يديك، فإذا طلبت من أرحامك الذين تصلهم أمرا أطاعوك واستجابوا لك فكانوا لينين في يدك، أما إذا قطعتهم ولم تبلهم بهذا البلال ولم تضع عليهم هذا الماء ولم تصلوا بهذه الصلة أعطوا أمرك دوما وابدا. فجدير بنا أن نوفر ما أبرأ به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه، آتِ ذا القربى حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره أو يسقط له في رزقه فليأذن رحمه، من أحب أن ينسأ له في أثره أو يسقط له في رزقه فليصل رحمه، الذي يريد أن تلتف عليه الأرزاق ويمد بالأعمار فليصل الرحم. إن صلة الرحم مفرات في الناس ومنساة في البدر كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجدير لكل من له رحم تبع أن يعاود الصلة حتى لا يسأل عن ذلك كما الله سبحانه وتعالى. الحمد لله فكما سمعتم ان الرحم لا حق فحتى الرحم الكافره لا حق حتى الرحم الكافره لا حق ثم الذي يمر الايام ثم الاشياء خالق وربت الباب فقد جاءت أسماء بن أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أخاطب أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام سلي أمتي. ونزل في ذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فقال الله تبارك وتعالى ايضا وان جاءك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا خذهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فجدير بكل مسلم ان يحرص هذا الحرص على صله الرحم. قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصل ذكرنا ان هذا الذي امر الله به ان يصل الرحم ولكن ثم من اشياء اخرى امر الله بها الاصول فهناك وسائل فرق خلافات بعضهم ببعض هناك خلاف وهناك اسباب فرق الناس بعضهم ببعض في الحياه الدنيا هناك وسائل وهناك خلاف وهناك اسباب واحزان بها ينقلب الأعمال بعضهم لبعض. وثم شخص فرقك به أسباب ووسائل وخلاف أقوى من شخص آخر. فمثلا هناك روابط بها تضطرب الأداء كرباط الرحم مثلا هي خلاف أو قارب تضطربك بهم سلام وأحلام الأرحام والجيران تربطك بهم خلاف الجير وكذلك خلاف تربطك بجارك كونه جار وخلاف تربطك بأهل الإسلام كخلاف وخلاف تربطك بالزمالة في العمل فهي خلاف أيضا ما تدخل في باب الجيرة وخلاف تربطك بأمور المال هذه الخلاف قد تقوى كما ذكرنا في حق شخص وتقل في حق قريب فمثلا لك جار هو لك قريب ومع ذلك هو مسلم فهذا الجار الذي تربطك به سنة القرابة تربطك به سنة الإسلام لك ثلاثة أحباب تربطك به الإسلام والرحم والجيرة فإذا قطعت هذه الأحباب الثلاثة والعياذ بالله حلت عليك اللعنة ثم حلت عليك لعنة ثم حلت عليك لعنة فالجريء أو الفاجر الصح هو الذي يتجرأ ويقطع هذه الثلاث كلها يقطع صلة الجوار ويقطع صلة الرحم ويقطع رابطة الإسلام. وثم رجل جار لك لكن لا تربطك به قرابة فلا حق جار حق الإسلام. وثم رجل بعيد له حق الإسلام. وتم عموم الناس يربطه بهم جميعا الرجوع إلى أصل واحد وهو آدم صلى الله عليه وسلم، كما قال رب العزة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ذكر كما تقدم، حتى يتعاطف الناس بعضهم على بعض ويتراحم الناس بعضهم على بعض ولا يبكي بعضهم على بعض، ذكرت حتى لا يصل الغم، وحتى يبذل الغني منهم المال للفقير، وحتى يبذل القوي منهم من قوته للضعيف. فهي الخلاف تربطنا بعمومنا. فإذا جاء شخص وقطع كل هذه الخلاف دخل في الآية ودخل في الذنب أيضا والعياذ بالله. كذلك احذر أن تبدأ الأول من قطيعة الرحم أخيك الذي وجاره لك. وأبشع من هذا كله الوقوف وتأتي له باب إن شاء الله. هذا قول بعض العلماء أن المراد بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يقتل الوشائم والصلات التي جعل الخالق الناس بعضهم بعضا. وإن العلماء من قال قولا آخر فقال: الذي أمر الله به أن يقتل هو الإيمان بجميع الأنبياء والسير على نهجهم. فلجئت في الطريق آمنت بالأنبياء وجئت أسقطت نبيا ولم تؤمن به وكفرت به فقد قطعت ما أمر الله به أن يؤمن. وكذلك إذا آمنت بالقرآن وجئت وأسقطت آيات ولم تؤمن بها التي لا توافق هواك قطعت ما أمر الله به أن يؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يؤمنون إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالنوع من القطع أيضا أن تؤمن ببعض الأصول وتكفر ببعض، تؤمن ببعض الكتب وتكفر ببعض، تؤمن ببعض الملائكة وتكفر ببعض. لذلك لما سأل اليهود رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا له: من يأتيك من الملائكة؟ من ينزل عليك من الملائكة يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتيني جبريل. قالوا: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أو كلما رأى دعاة نبذه طريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا كلها داخلة في قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يؤمن. وما هذا القطع لا يقف على القطع على مجرد القطع بل يبتدون في الأرض. فالآية إذن أتبعت القطع من إفساد الأرض فكانت تأميما لآية أو كانت سورة آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام تأمينة. فهنا يقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويبتدون الأمر. وهناك: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إفساد ما عقب أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأهلهم كرهوا سبحانه وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يؤمن ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم القاتلون. والقمران القاتل أي هم الذين دخلوا أنفسهم قبورها ودخلوا أنفسهم قبورها أولئك هم القاتلون. القاتلون هم القمران معنى المقران. ويكفر إذن كرام المعروف قال تعالى أولئك هم القاتلون أي الذين قاتلوا قبورهم من الخير والذين وخذوا أخذتهم من الخير ضيعوا أنفسهم وجعلوها ثبا ولا يرد بالله فلقموا في أداب أهلهم. إلى هنا وصفر قبل يرد الله أهلهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقولون القيمين على سبع كتاب ربيعهم يقولون وهي حق أحد كتاب الصابرين على التبرع بإنسان والسعر فما يفعله في الخير فلم يفعلوه وإنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والأمر فلا تؤتى الزكاة ولم يخش إلا الله تعالى عليك أن يكون من المسلمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كما قال الله سبحانه وتعالى. رجل يرى في النوم أشياء تحدث وتتحقق في اليوم الثاني وجاء ذكر كل يوم. نفس الثالث هذا الرجل الذي يظهر عليه انه من اهل الصدق وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب واقربكم رؤيا اقربكم حديثا أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والنبي كان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل خلق فالإنسان في الأخ الخير وليتبع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حتى يكمل له. ما حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة غير العربية؟ إن احتجت إليها أخوان أن ورد دليل بأن اللغة العربية أفضل من غيرها وردت أدلة يكفي أنها اللغة التي اختارها الله لكتابه ولغير أمة أخرجت للناس بلسان عربي مبين عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومر الآيات تثبت أن القرآن وهذا معلوم لديكم نزل بلسان عربي مبين في لغة نبينا محمد الأمين عليه الصلاة والسلام. فلكون القرآن نزل بلغة العرب فقد أخرج هذه اللغة من بعد أن كانت لغة جنس من الأجناس أصبحت لغة يحب فيها ويظهر إذ هي لغة كتاب الله سبحانه وتعالى وبها نزل القرآن الكريم. فإلى هؤلاء المتهوكين المخذولين الحياة الذين يتبعون الأوروبيين ويمثلون الألفاظ العربية بكلمات أعجمية كلمات الكفار اقرأوا كتاب الله إن كنتم تؤمنون به بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم وإن جاء سيأكلون العسل وإنما هي دركات. فرسول الله يريد أن تغلب لغة الأعراب لغة العرب وقال لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم الأشياء سيقولون العجب وإنما يأساء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعمل العجب أحيانا لكن لن يريد أن تغلب هذه اللغة لغة العرب. فجدير بكل من وقع في لغة هؤلاء الكفار تعمل الخمس فلان وضار وضار هذه الأكفار أن يرجع إلى لغة كتاب الله وسنة رسول الله وله في ذلك هل يكون استخدام البنية الصينية كتلك الكفافير؟ يجوز أن تستخدم البنية التي مكتوبة كتلك المسؤولية ومن الأول أن يكون بعد ذلك نفس الجواز. تقول تعمل في عزرة بها جميلة أخرى ويكون باب مغلقا ولكن يوجد على جوانب الحجرة الرجال كالسالة بعض الخارج بحيث كل من يخيل الحجرة التي تجي وريم السعرة كل من الآخر هل قاعد تخيله؟ نعم يا أخي الوالدية، ومن الممكن أن تصل إليك كل أنواع الكلام القبيح، وتصل إليك إلى أبوك كل أنواع الكلام القبيح. فيقول وأيضا ويقع عليها أيضا في الذين يتكلمون في الوالدية. هل يجوز الحدث بالتوراة والإنجيل؟ الحدث بالقرآن من العلماء في القرآن الذي يظهر أن أصحابنا الجواب، لأن القرآن كلام الله، لأن الله قال إن أحد المشركين التجارة تأجيرهم حتى يسمع كلام الله. والحدث بالنسبة للمسلمين الله جائز بقول أيوب عليه السلام وعلى ذلك لا غنى لي عن بركتك، ورغم في أخذ أهل الجنة دخول الجنة وعلى ذلك لا أسألك غيرها. فالمقصر أيضا من عند الله والدين من عند الله، فيقوم هذا بالحكم بالقلب وفي هذا الحكم فيتم الحديث دين وقول القرآن الذي استولى أن يحدث في الله سبحانه وتعالى. ما مدى صحة حديث الرجلين اللذين أحدهم يأمر الآخر واحد في المسجد وقول النبي للعالي فقول خير منه لا يحدث، وسبب الخلاف وهو العادة في البقرين. ما هي حدود التعامل مع الجار الكافر؟ الجار الكافر إذا لم يكن محرما فله حق في الجار، كذا قال العلماء القرطبي وغيره، لأن النصوص التي وردت وردت عامة. فاعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، نص عام غير مقيد بأنه جار المسلم. وكذلك قال عليه الصلاه والسلام ما دامت ادريس يوصيني بالجار حتى ظننت ان يوم سيؤتي، ونص عام لم يقلك الجار. وكذلك قال عقبه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اتيتم لجارنا اليهودي فالجار له حقين كان جار كنت مضاف الى كونه جار حقا. الحديث أثر الحائز والمحجوب مكتوب بحديث يحتجب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حد علمي أنه مكتوب جهل النبي عليه الصلاة والسلام. أقول في زائدة في زيادة زائدة بن قدامة في تحريك زائدة بن قدامة مواقع يوجد أنه شاب حتى ما كده مدوار من الحديث. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه سند ضعيف، سند ضعيف. أما معناه أن الآية الكريمة قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فألف ضعف لكن سند ضعيف. حديث من أكبر ما أخاف عليكم منافق عليهم اللسان يتكلم بالقرآن، أما زيادة إجادة القرآن فلا أراها أبدا، لا أعرف لها لا أعرف لها سنة ساجدة. أما أخذ فالخاف على الذي مناسب عليهم اللسان فصحح فريق من الرجل، لكن زيادة تكلم بالقرآن وإجابة بالقرآن فلا أعلم لها سنة ساجدة. حديث أسماء إن المرأة يتبول في المحيط لا يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجه وكفيه ضعيف من خمسة أوجه فقدم الكلام على ذلك. ما الحكم في اغتسال الرجل في صدر ماء المرأة أو العكس؟ اغتسال الرجل في صدر ماء المرأة ورد في أحاديث ما بين مجيد ومانع، والتحرير الإجمالي فيها أنها في حال صحتها محمولة على القراءة، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور أن اغتسال الرجل في صدر المرأة يكره ولا يحرم. وأن الإمام أحمد تفضل تفصيلا فقال إذا انفردت المرأة بالماء فلا يغتسل بفضلها، وإذا لم تنفرد بالماء جاز أن يغتسل بفضلها. وفقنا الله إياكم بما يحب ورضاه، السلام عليكم.